نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لو تأملنا في ديننا الكريم لوجدنا أن هذا الدين دين جماعي يجمع الناس ولا يفرقهم، حتى أن غالب العبادات في الشريعة الشريفة جعلت في جماعة وفي مجموعة، ويجعل في الجماعة ما ليس للفرد وحده، فجعل الناس رغبهم في صلاة الجماعة حتى يجتمعوا، ورغبهم أيضا في صلاة الجمعة بل أوجبها عليهم، ولا تصح إلا بجماعة المسلمين واجتماعهم، وكذلك صلاة العيد، وكذلك الحج في وقت معين يجتمع فيه المسلمون. وكأن الشريعة تدرج الناس من جماعة صغيرة إلى جماعة كبيرة، بدءا بالصلوات الخمس وصولا إلى صلاة الجمعة التي تجمع عددا أكبر، وصولا إلى صلاة العيد التي كانوا يصلونها في مكان خال حتى تجتمع فيها المدينة كلها، وصولا إلى الحج الذي يجمع أمما متعددة ويجمع المسلمين من جميع أنحاء العالم في ملايين، وفي صورة تدل على ألفة ومحبة وأخوة، وكلهم يتجهون إلى قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا. وحتى الفاتحة التي نقرأها عندما نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين بصيغة الجماعة، إياك نعبد، وإلا فكان من الممكن أن يكون إياك أعبد وإياك أستعين، لكنه سبحانه وتعالى بحكمته وبكلامه الحكيم قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي أنه نعبدك في جماعة، نعبدك في جماعة المسلمين التي من المفروض أن تكون عليها عمارة الأرض. وحتى عندما جاء الدعاء اهدنا الصراط المستقيم ولم يقل اهدني الصراط المستقيم، ولذلك كل عبد مسلم يستفيد من صلاة المصلي، لأنه يتوجه إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء اهدنا من نحن، جماعة المسلمين والأمة المسلمة جميعا يدعو بعضهم لبعض اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا حتى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ليس صراط واحد، وإنما هو أيضا صراط جماعي، صراط أمة من قبل. ولذلك الإسلام يفترض في الأمة المسلمة أنها أمة واحدة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالله سبحانه وتعالى يخبر الناس أن هذه الأمة المسلمة أمة واحدة ولها رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ينبغي وأنا ربكم فاعبدون، أي تجمعوا لعبادتي وأتلفوا لعبادتي حتى تقيموا أمر الدين، لأن أمر هذا الدين وقوة هذا الدين لا يمكن أن تكون إلا بمجموع وقوة المسلمين واتحادهم. ولذلك شبههم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى، فكأنهم جسد واحد وروح واحدة، أو أنها روح واحدة في أجساد متعددة، كلهم يشفق بعضهم على بعض، وكلهم يتألم بعضهم لبعض، وكلهم يحب بعضا، وكلهم ينصر بعضا، وكلهم يعين بعضا. لو تصورنا المجتمع على تلك الصورة أيها الإخوة، إن النصوص التي ترد في الشريعة الشريفة وإن العبادات التي ترد تحتاج منا إلى تأمل، لأن بعض الناس لا يحصل إلا على مجرد المظهر أو الصورة، بينما لو تأمل لوجد أن شريعتنا تحضنا على التآلف والاتحاد أيما حظ بصورة واضحة، جعلتها لبا وكليا من كليات الدين، بحيث أنك تجد عليها مئات النصوص التي تدل على اتحاد الأمة وتآلفها واجتماع قلوبها. وعلى هذا ما يقع من تفرق واختلاف هو مخالف لتلك النصوص جميعا، ومخالف لإياك نعبد وإياك نستعين، لأنك عندما تنبذ الآخرين فأنت تريد أن تعبد وحدك، تريد أن تقف وحدك، مخالف لصلاة الجماعة، مخالف للجمعة، مخالف للعيد، مخالف للحج، مخالف لعامة العبادات التي وردت. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى الصوم، يقول: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، وعرف يوم يعرف الناس. حتى يقول أهل العلم: لو أن إنسانا رأى الهلال بنفسه ولكن لم يصدقه الحاكم أو القاضي لكونه فيه فسق أو فجور أو غيره، فيقول بأنه يصوم مع الناس ويقوم مع الناس، لأن الجماعة هي التي تتحرك في الأمة المسلمة. حتى لو وقع خطأ فإنه يكون معفوا عنه، حتى لو وقف الناس في عرفة في غير الموقف في يوم غير اليوم خطأ فإنهم يسامحون في ذلك، لأنه ليس عن تعمد، لأن الله سبحانه وتعالى ما داموا كلهم مجتمعون في هذا الصعيد. ولذلك ربما وقع في بعض الأحيان في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، وقع أنهم صلوا العيد في غير اليوم ثم بعد ذلك قضوا ولم يقع شيء، لأن هذه الأمة أمة مرحومة، أمة فيها تآلف وتعاطف بين القلوب حتى في الصورة والشكل، كما ورد في الحديث الصحيح حتى في الصلاة. يقول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بتسوية الصفوف، فخرج وقد بدا بعض الناس غير مسو للصف، فقال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. حتى تسوية الصف جعلها نوعا من الرمز، نوعا من الرمز لوقفة القلوب. ولذلك أيها الإخوة، إن من العجيب أن هذا الدين الكريم يدعو هذه الدعوة التي لا يمكن أن تجدها في أي قانون أو في أي أفكار أو أي أحزاب أو غيرها، يدعو هذه الدعوة القوية التي تجعل الجماعة وتجعل الاتحاد عبادة يتعبد بها لله رب العالمين، ومع ذلك تجد الأمة يقع فيها ما يقع من الأهواء، ويقع فيها ما يقع من التفرق. وإنما مرد ذلك إلى عدم تأمل هذه النصوص، وأننا أصبحنا كما قلت سابقا نتعبد بالظاهر، ولم نعد نتأمل أو ندرك معاني العبادات ومعاني الأذكار ومعاني كلام الله عز وجل، لأننا لو تأملنا أدنى تأمل لوجدنا أن هذه النصوص تحض المسلمين على التآلف والتعاضد والاتحاد. حتى ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يخرج بأصحابه وينزل في مكان يرتاحون قليلا في نهار أو في ليل، فكان الناس يتفرقون في الشعاب والأودية، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: إن تفرقكم هذا من الشيطان، وهو مجرد تفرق يسير في المكان. كان الواحد كانوا عندما ينزلون هذا يذهب إلى الشعب، هذا يذهب إلى ناحية فيتفرقون، فقال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، اجتمعوا. فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا نزلوا مكانا واحدا تضاموا، حتى لو نشر عليهم ثوب لشملهم. انظروا إلى الطاعة، بعدما كانوا يتفرقون فاجتمعوا حتى يقول الصحابي بأنهم لو نشر عليهم فوق لا شملهم أو لغطاهم لما كانوا عليه من الالتئام. ولا شك أنهم فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لهم هذا لمجرد الصورة، وإنما لا شك أنهم مأمورون أشد أمرا في اجتماع القلوب وفي تآلف الأرواح أشد من هذا التآلف. ولذلك عندما يتصاف الناس في الجماعة، وعندما يجتمع الناس في الجمعة، وعندما يصومون سويا، وعندما يحجون سويا، فإن كل ذلك داع إلى الشعور بالوحدة بالاتحاد بين المسلمين، وأنهم أمة واحدة كما أخبر الله عز وجل مخاطبا النبيين وأتباع النبيين، وإن هذه أمتكم أمة وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فالأمة واحدة والإله واحد سبحانه وتعالى، فما للتفرق وما لهذه المخالفات التي تقع في الأمة، ما سببها إلا مخالفة أمر الله عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يجب علينا أن نتأمل في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن ما يقع لأمتنا وما يقع في مجتمعاتنا وما يقع بيننا يدل على خلل واقع، لأننا عندما نرى الكتاب والسنة ونرى الدين كله داعيا إلى الوحدة، وترى الأمة متفرقة، تراها شعبا فرقا، فتقطعوا أمرهم كما قال، فتقطعوا أمرهم بينهم دبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، عندما ترى الأمة على هذا، بينما ترى الكفار قد أخذوا بأسباب الوحدة والاتحاد واجتمعوا بقدر الإمكان، وإن كان اجتماعهم على باطل، إلا أن أهل الحق والمسلمين والموحدين الذين يدعو دينهم وتدعو أمتهم أنهم أمة واحدة، ولغتهم وائتلافهم وكل الدعاوى تدعو إلى اجتماعهم، تجد أن أمرهم بعكس ذلك تماما. ما السبب في هذا؟ هل معناه أننا لم نسمع لكلام الله عز وجل؟ هل معناه أننا لا نفهم كلام الله عز وجل؟ ينبغي أن يتساءل العلماء والعقلاء ما السبب الذي وقع في الأمة حتى أصبح الكتاب في شق وكلام النبي في جانب وعمل الأمة في جانب آخر، وكأننا نعاند الكتاب والسنة، أصبح حالنا كأننا نسأل بماذا يأمر الكتاب والسنة، فيقال أمر الكتاب والسنة بالاتحاد، إذن سنتفرق. بماذا أمر الكتاب والسنة؟ أمر الكتاب والسنة بطاعة الله عز وجل، إذن سنعصي. بماذا أمر الكتاب والسنة؟ أمر بالمحبة والوحدة والإخلاص والنصيحة بين الناس والأخوة التي نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في قوله إنما المؤمنون إخوة، فيقولون لا، سنتعادى وسنتحارب وسيؤذي بعضنا بعضا وسنكون أعداء، بينما نحن دين واحد وأمة واحدة ولغتنا واحدة ودماؤنا حتى تكاد أن تكون واحدة، فمن أين يأتي لنا التفرق إلا من حب الذات ومن الأنانية ومن ترك كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إنه ينبغي علينا أن نعاود النظر في أحوالنا، في أمورنا، في عملنا بكتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يسأل كل منا أن يسأل نفسه لما لا نعمل بكتاب الله عز وجل؟ ما العوائق؟ ما الأمور التي منعتنا من أن نأتمر بأمر الله عز وجل؟ من هذه الأمور التي لا شك أنها واضحة، محبة الدنيا والأثرة والأنانية، أن يحب الإنسان نفسه محبة حتى أنه يبغض الآخرين. إذا أحب الإنسان نفسه حتى يصبح عاشقا لها، ما يود الخير إلا لنفسه، ما يود الرضا والنعمة والفضل والكرم إلا لنفسه وحده. ولو أضر بالآخرين ولو آذى الآخرين، لا شك أن هذا من الأسباب، لأنه وفي حين عندما توعد النفس لصاحبها بهذا فإنه لا يشعر بمن حوله من الناس، لا يشعر براحتهم، ولا يشعر بأنهم مستحقون الرحمة، وأنهم إخوانه، وأنهم وأنهم من الحقوق التي تتكرر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عقل الإنسان أو هوى الإنسان يغلق على الإنسان عقليته، يصبح عقله وروحه إنما هي محاطة بشهواته وبمحابه وبما يعشق، فيصبح لا يرى ما حوله، لا يرى الناس، ولا يرى مصالح الناس، ولا يرى أحوال الناس، ولا يرى آلام الناس، ولا يرى معاناة الناس، فيصبح الإنسان كأنه يعبد ذاته ويدور حول كعبة نفسه، ولا يرى إلا نفسه، ولا يرى إلا أهواءه، ولا يرى إلا متعته، أما الآخرون فلا يبالي بهم. وهذه حياة ليست التي أمر الله عز وجل بها، إنما هي أشبه بالحيوانية، بينما كرمنا الله عز وجل وجعلنا من بني آدم وجعلنا مسلمين وأمرنا بأخوة نص عليها في كتابه، وجعل بيننا وبين بعضنا حقوقا نص عليها في كتابه، وجعل بيننا المودة والمحبة، لكوننا جميعا موحدين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ينبغي أن نخرج قليلا من ذواتنا ومن محبة أنفسنا ومن أنانيتنا ومن عبادة الذات ومن عبادة النفس. ينبغي أن نرى إخواننا، نرى المسلمين، نرى إخواننا المؤمنين، نرى أحوالهم، نتألم لألمهم، نسعد لسعادتهم، نحب أن نعينهم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما تعلم في تلك المدرسة كان سعيه وعمله مساعدة الناس، تعليمهم، حتى أنه مما يحكى عنه رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، كان مرة معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبادة كبيرة في مسجد رسول الله الذي الصلاة فيه بألف صلاة، فرأى رجلا حزينا، قال ما سبب حزنك؟ رآه في حالة حزن، قال ما سبب حزنك؟ قال لفلان علي كذا من المال وليس عندي ما أسدده. قال أتريد أن أكلمه لك؟ أي أنه تريد أن أشفع لك عنده؟ قال نعم لو تفضلت أو لو تكرمت. فقام ابن عباس ليخرج، فاعترضه بعض أصحابه وقال ألا تذكر ما أنت فيه؟ أي أنك في اعتكاف، ممنوع من أن تخرج في الأصل في اعتكاف أن يمكث. قال إن خروجي معه وإن شفاعتي له أفضل من اعتكافي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى الفهم، أنهم فهموا حقوق الناس، فهموا ما يجب عليهم، حتى أنه ترك الاعتكاف في مسجد رسول الله حتى يشفع للرجل، حتى يخفف عن أخيه، حتى يدخل السرور على أخيه. كان هذا دعبهم في محاولة سرور المسلمين، إدخال السرور عليهم، محاولة رفع الحزن ورفع الكآبة عن إخوانهم من المسلمين. فكنت تجد كل مسلم يسعى في مصلحته ومصلحة الآخرين، لكننا أصبحنا الآن نسعى في مصالحنا ولو كانت ضد مصلحة الآخرين، ولو كانت تضر بالآخرين، ولو كانت وكانت، كأنك أنت الإنسان الوحيد الذي تعيش على هذه الأرض، فلا تعرف إلا نفسك، ولا تعرف إلا مصلحتك، ولا تعرف إلا أهواءك، ولا تعرف إلا نزواتك، وبقية الخلق لا وجود لهم. هذه ليست الحياة التي أمر الله عز وجل بها، ولا التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يلقي الرحمة والمحبة بيننا. اللهم أصلح أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أزواجنا وأصلح أولادنا وأصلح آباءنا وأصلح أمهاتنا وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم ارحمنا رحمة واسعة. اللهم يا رحمن ورحيم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم صب علينا الرحمات. اللهم ألق الرحمة بيننا. اللهم عطف الكبير على الصغير والقوي على الضعيف والغني على الفقير يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة حقا. اللهم اجعلنا إخوة حقا. اللهم اجعلنا إخوة حقا كما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين في جميع البقاع. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين وأخرجنا إلى كلمة سواء ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تنبيه أخير أيها الإخوة، هناك أسرة محتاجون في الحارة، أحوالهم يعني شديدة، فنرجو إن شاء الله تعالى بعد الصلاة أن تتعاونوا معهم، وجزاكم الله خيرا.